بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته. الأرض الموات هي الأرض التي هي الآن لا ينتفع بها لأنها معطلة، لم تعمر، لم تزرع، لم تسقى، لم تثور، أصلا ما يستفاد منها. إما لانقطاع الماء عنه، معطلة أو لا ينتفع بها لأنه لا ماء يصل إليها، أو بالعكس، أو لاستيلاء الماء عليه. يعني أرض مثل ما حنقول مطبعة بالماء، بعد ما يستفاد منها في بناء، في شيء، في... أو لاستيجامه، يعني صارت أجمة، والأجمة هي الأرض التي فيها شجر كثير ملتف مثل الغابة يعني. وغاية الأمر الغابة تكون كبيرة، وأما الأرض الصغيرة التي هي ممتلئة بالشجر الكثير الملتف بعضه مع بعض تسمى أجمة. أو إذا كان يعني أرض فيها قصب كثير تسمى أجمة، أو أرض صارت مأوى للسباع تسمى أجمة أيضا. فإذا كانت أيضا أجمة هذه أرض موات أو غير ذلك من موانع الانتفاع. افترض أرض موحلة مثلا أو فيها رمال كما يقولون متحركة، يعني اللي يجي فيه يغوص، هذه أرض موات أو غير ذلك من الأسباب. الموات ما هو حكمه؟ لمن قال فهو للإمام عليه السلام، يعني ما دام الإمام حاضرا وظاهرا فكل أرض ميتة فهي للإمام، لا يملكه أحد وإن أحيا، حتى لو أحياها فلا يملكها ما لم يأذن له الإمام إلا بإذن الإمام، هذا في زمان حضور الإمام عليه السلام. ولذلك نجد في الأخبار الموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله أنه كان النبي يعطي، كما سيأتي مثلا بعض الصحابة بعضهم أعطاه حظر فرس، وبعضهم أعطاه بعض القطع من الأرض مع أنها ميتة، مي مزروعة هذه، لأنها بإذن النبي صلى الله عليه وآله. قال: وإذنه شرط، شرط في التملك، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما. إذا الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله أذن لشخص أن يأخذ هذه القطعة من الأرض يأخذها ويحييها، لكن يملكها إذا كان مسلما. فلو أنه أذن له وكان مسلما بعد الإذن كفر وأحياها لا يملكها، ولا يملكه الكافر. قال: ولو قيل يملكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسنا. العمدة هو إذن الإمام، بعد إحنا ما يمكن أنه نفرض على الإمام تكليف، نقول له حتى لو أذن ما يقبل من الإمام، مو معقول. الإمام إذا أذن في التملك بعد قوله هو الفصل، هو الحاكم. يقول: والأرض المفتوحة عنوة. هناك الأراضي المفتوحة تارة تكون مفتوحة عنوة، العنوة يعني بالقهر والغلبة على أهلها، بالقوة، بالسلاح، بالفتوحات التي نسميها، هذه مفتوحة عنوة. مثل مثلا مكة مفتوحة عنوة لأن النبي صلى الله عليه وآله جاء بجيش ففتحها. وتارة تكون لا مفتوحة لكن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، يعني جاء المسلمون مثلا الطرف الثاني سلم الأرض للمسلمين بدون حرب بدون شيء، فهذه يملكها الإمام عليه السلام، تكون ملك للإمام. ولذلك فدك وأمثال والعوالي وغيرها هذه فتحت، لكن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وآله خاصة. أما إذا كانت مفتوحة عنوة، مثل مثلا أرض الشام، أرض العراق، الشام مثلا في معركة اليرموك فتحت، العراق مثلا في القادسية وهكذا، فهذه تكون للمسلمين قاطبة، الأرض المفتوحة عنوة لكل المسلمين، لا يملك أحد رقبتها. يعني رقبة الأرض يعني نفس الأرض ما تملك، نعم يستفيد منها كافة المسلمين، ولا يصح بيعها ولا رهنها ولا نقلها بأي ناقل من النواقل أو تملكها بأي نوع من أنواع التملك. ولو ماتت، يعني كانت عامرة في زمان الفتح ثم ماتت، لم يصح إحياؤها. هل واحد يحييها ويتملكها؟ يعني لم يصح إحياؤها وتملكها بالإحياء، لأن المالك لها معروف. الأرض التي تتملك بالإحياء إذا ما كان لها مالك في زمان الغيبة، أما إذا لها مالك، أرض معلوم هذه لفلان وهي معطلة، وجيت أنا وملكتها وزرعتها وأحييتها، هل أتملكها؟ لا، لأن مالكها معروف وهو المسلمون قاطبة. هذا إذا كان إيش؟ إذا كانت عامرة، الأرض العامرة إذا كانت مفتوحة عنوة، الأراضي أو البلاد المفتوحة عنوة، إما أن تكون أراضيها عامرة أو موات، الأراضي العامرة للمسلمين قاطبة كما قلنا، وحتى لو صارت خراب لا تتملك بالإحياء، وما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام. يعني بصورة أوضح، لما المسلمون فتحوا هذه البلاد فيها بساتين مثلا، فيها بيوت، فيها عند الكفار مثلا، هذه البساتين للمسلمين، فيكون ريعها ونتاجها للمسلمين، في بيت مال المسلمين يصرف على المسلمين، لكن في أراضي يباب موات في وقت الفتح هذا يكون للإمام عليه السلام. قال: وكذا كل أرض لم يجري عليها ملك لمسلم. يعني الآن في بلاد المسلمين في أراضي ما ملكها مسلم، هذه الأراضي الواسعة الصحاري مثلا والقفار وغيرها، فهذه أيضا تكون للإمام عليه السلام. وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم. لو أن أرض ملكها مسلم ملكا شرعيا صحيحا فهي له، بما أنه جرى عليها الملك وتملكها، بعد تبقى له، لا يجوز أخذها وانتزاعها والتصرف فيها بدون إذنه له إن كان موجود أو لورثته من بعده. وإن لم يكن لها مالك معروف معين، يعني ربما وجدنا عليها آثار سكن، أن هناك سكنوا في هذا المكان، لكن من هو مالكها لا نعلم، عليها آثار سكنة وآثار تملك لكن لا نعلم بمالكها، فهي للإمام عليه السلام، لأن الأرض إما أن تكون مالكها موجود فهو يأخذها، مو موجود الورثة، ورثته يأخذونها. إذا كان لا هو موجود ولا ورثة فيكون الإمام وارث من لا وارث له، فتكون للإمام. ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، يعني هذه الأرض التي عليها آثار الملك لكن عليها آثار الملك لكن ليس لها مالك معروف، أو هذه الأرض الموات في زمان الفتح التي قلنا بأنها للإمام، يعني كل ما كان للإمام هل يجوز إحياؤه بدون إذن الإمام؟ لا، لابد أن يأذن الإمام. فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه عليه السلام لم يملك هذا الذي أحياها، هذا إذا كان الإمام موجود يعني بمعنى حاضر. وإن كان الإمام عليه السلام غائبا، هنا يأتي من أحيا أرضا ملكها، كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. ولذلك هنا أيضا في نزاع أنه الأراضي التي للإمام عليه السلام، الأراضي التي للإمام عليه السلام وجاء شخص في زمان الغيبة وأحيا أرضا، هل يملكها تكون ملك له؟ المحقق رحمه الله عبر، ما قال ملكها، قال كان أحق بها، هو أحق من غيره بالاستفادة من منافعها إلى أن يظهر الإمام عليه السلام. فإذا ظهر الإمام ممكن يملكها إياه وممكن ينتزعها منه. هنا قال كان المحيي أحق بها ما دام قائما على بعمارتها، يعني بمعنى آخر قال فلو تركها فبارت آثارها وزال ما فيها من بناء أو زرع، فجاء شخص فأحياها، فأحياها غيره، ملكها المحيي الثاني لأنه بالإحياء الأول ما ملكها، هو أحق بها. ومع ظهور الإمام عليه السلام، عفوا قبل ما أنجي لهذه النقطة، إذن الآن كيف نجمع بين هذا الذي نقوله أنه الأرض التي هي مقفرة أو ما كانت أرض ميتة في زمان الإمام لا يمكن أن تحيا إلا بإذن الإمام، في زمان الغيبة الذي يحييها أحق بها، ما أنه ملكها، لكن قلنا في بداية هذا الباب هذا الكتاب أنه هناك روايات مروية من طريق الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله، من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا ملكها. فهنا ما هو وجه الجمع بين هذا وذاك؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وآله أذن في ذلك في زمانه، الإمام كل إمام يأتي أيضا يأذن أنه من أحيا أرضا ملكها، أو لا من أحيا أرضا فهو أحق بها أو غير ذلك، يعني فذاك كان إذن خاص من النبي صلى الله عليه وآله في زمانه. وإن كان هنا أيضا عبر بها فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ملكها، عبر بالملك لأنه كما قلنا هناك خلاف عند العلماء هل يملكها أو يكون أحق بها. ظاهر من قوله ملكها عند المحقق أنه لا يتملكها بالفعل، ومع ظهور الإمام عليه السلام يكون له رفع يده عنها، يعني يكون كأنما ملكية على قوله ملكها، يعني ملكية متزلزلة في زمان الغيبة فقط، يعني بمعنى آخر أنه يرتب عليها آثار الملكية من ميراث ومن بيع ومن شراء وغير ذلك. قال: وما هو بقرب العامر من الموات، يعني لو أنني عندي أرض عامرة، بستان مثلا، بستان عندي هذه عامرة، ما هو بقربها من الأرض الموات يصح إحياؤه إذا كان مرفقا للعامر أو مرفقا من المرافق. نعم، عفوا، إذا لم يكن مرفقا للعامر، إذا ما كان من مرافق العامر، لأن إذا كان من مرافقها يعني من الأمور الذي هو تابع لها، المرافق، مرافق الدار ما هو تابع إليها، إذا كان تابع إلى الدار، تابع إلى البستان، فلا يجوز إحياؤه، لا يجوز تملكه، لأنه متملك، مملوك إلى من صاحب هذا الأرض العامرة. وأيضا لا يجوز تملكه إذا كان حريما. الحريم كما سنلاحظ مثلا حريم البستان هو الطريق المؤدي إليه، وحريم البئر هو ما هو حوالي البئر، وسيأتي التفصيل في الآن السطور الآتية. إذا ما كان من مرافق هذا العامر وما كان حريما له يصح إحياؤه، وإن كان كذلك فلا. يقول: ويشترط في التملك بالإحياء. الآن لما أنا أريد أن أحيي أرضا مواتا فأتملكها، متى أتملكها؟ قال: بشروط خمسة. الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم. لو كان يد مسلم عليها، إما يد المسلم عليها بتملك هو مالكها مثلا، أو هو الآن حجرها من أجل أن يحييها. طبعا هذا التحجير سيأتي هنا، أن اليد المباشرة يعني اليد المسلم تكون بالتملك. هل أن هناك مسلم مالك لهذه الأرض؟ إن كان نعم هناك مسلم مالك لها، وإن كانت هي موات، فإحياؤها لا يجعلها ملكا لي، فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف، لغير صاحبها الذي له حق التصرف فيها، ما يجوز شخص يباشر إحياها. الشرط الثاني: أن لا يكون حريما لعامر هذا الأرض الموات، لا يكون حريما لعامر، فإنه حريم العامر يكون تابع للعامر كالطريق، فإن الطريق إلى العامر حريم له، لا يجوز إحياؤه وسد الطريق عليه، والشرب أيضا. وحريم البئر أو حريم البئر، وسيأتي بيانه، وحريم العين وحريم الحائط. وحد الطريق، نفس الطريق حريم للبستان. الآن أنا لما أريد أن أجعل لي طريق لهذا البستان، كم حده، كم أجعل؟ يعني هل أجعل 50 كيلو؟ الآن عندي بستان 50 كيلو، هذا عرض الطريق ممكن؟ لا، قال وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه، للذي ابتكر شيئا يحتاج إلى الطريق. أنا ابتكرت بستان، زرعت بستانا، يحتاج هذا البستان إلى طريق في الأرض المباحة. إذا كان ابتكرت في أرض مباحة يجوز لإحيائها. حد الطريق 5 أذرع، يعني بمعنى آخر لو أن شخصا أراد أن يحيي أرضا أخرى بجانب بستاني الذي أنا أحييته يبتعد بمقدار 5 أذرع ثم يحيي في الأرض الموات. نعم، إيه قبل السيارة 5 أذرع، لعله 2.5 متر تقريبا أو أقل، 2 متر يمكن. وقيل هذا القول للشيخ والقاضي و ابن إدريس، ويحيى بن سعيد، والعلامة، قيل 7 أذرع. لذلك يقول فالثاني يتباعد هذا المقدار إذا أراد أن يحيي أرض بجانبه. هذا بالنسبة إلى الطريق. لاحظوا قال كالطريق والشرب. الشرب حريم الشرب، يعني الآن لو أنا عندي بستان وجعلت مجرى ماء وأراد شخص أن يحيي أرضا بجانب هذا المجرى بجانب الشرب، قال لابد يكون بعد حريم الشرب. حريم الشرب ما هو؟ قال بمقدار مطرح ترابه، يعني لو أننا أردنا أن نزيل التراب منه ونلقيه جانبا، هذه المسافة مقدار ما يطرح التراب من الشرب إلى الخارج لعله يساوي مثلا حوالي 1.5 متر مثلا، هذا على جانبي الشرب لا يجوز إحياؤه. بمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتين، يعني وبمقدار ما يستطيع الإنسان أن يجوز ويعبر على الحافتين. يعني الآن لو جاء هذا الشخص وجعل أحيا هذه هذا الأرض الثانية أحياها بحيث تكون ملاصقة جدا إلى الشرب بحيث الآن ما يقدر يعبر أو يجوز. ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي به له مع يمينه لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر. يعني لو كان أنا عندي نهر يعبر في أرض لزيد، الأرض لزيد، الأرض مو ملكي لكن النهر ملكي، فأنا ادعيت أن حوالي النهر لي، ولو كان النهر في ملك الغير، الأرض ليست لي لكن النهر لي. فادعى الحريم، أنا ادعيت أن حوالي حريم النهر لي، قضي به له مع يمينه، لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر، لأنه الظاهر يشهد بأن النهر له حريم، لكن كيف يكون يقضى له مع يمينه وهو يدعي؟ المدعي ما يلزم باليمين وإنما يلزم بالبينة، فكيف هنا مع أنه مدعي يقبل قوله مع يمينه وإنما يقبل قول المنكر مع يمينه؟ هذا سيأتي في الجزء الرابع إن شاء الله، بيان المنكر ما هو، من ضمن معاني المنكر الذي يوافق قوله الأصل، فهذا يوافق، يعني من ضمن موافقة الأصل يشهد الظاهر بصحة كلامه، فهذا يقبل قوله مع يمينه. قال: وفيه تردد، وجه القبول هذا الذي قلنا يقبل لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر، وعدم القبول لأن يد الغير أمارة على الملك، ومن جملته، يعني ومن جملة هذا الملك الحريم، لأنه معلوم أن هذه الأرض قلنا لذلك الغير، وذلك الغير يده على الأرض، ومن ضمن ما يده عليه الحريم فيملكه. قال: وحريم البئر المعطن، المعطن يعني البئر التي هي يستقى منها لشرب الإبل، يعني يجيب الجمال لتشرب من هذه البئر، حريمها بأي مقدار؟ قال: بمقدار 40 ذراع حواليها من جميع جهاتها، هذا يكون تابع للبئر ويملكه صاحب، يعني ما يجوز إحيائه. وبئر الناضح، الناضح يعني البئر التي يستقى بها للزرع، ذات المعطن التي يشرب منها الإبل، هذه لا يؤخذ منها الماء لسقي الزرع، 60 ذراعا. وللعين، هنا الآن بالنسبة إلى العين، العين على حسب ما نحن نتكلم فيه، نتكلم في الحريم يعني الذي هو حواليها، فقوله وللعين 1000 ذراع في الأرض الرخوة وفي الصلب 500 ذراع، يعني مو المراد عمق وإنما المراد حواليها، فإذا واحد حفر عين فبعد ما يجوز لشخص أن يحيي حوالي هذه إلا بعدها 1000 ذراع. نعم، العمق مو مقياس. نعم اي نعم، وقيل هذا القول للاستافي وهو ابن الجنيد. وقيل حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول، يعني بغض النظر عن أنه كم البعد، المهم نحن نشخص أنه ما في ضرر لازم يتباعد 1000 ذراع أو 500، لا مو لازم، والأول أشهر عند العلماء. وحريم الحائط، يعني لو أنني مثلا الآن مثل البيوت التي نبنيها ونجعل حائط في الخارج، لو أن شخصا أراد أن يحيي أرضا بجانبها، يقول حريم الحائط مقدار مطرح ترابه. أيضا لو كان مثلا مست الحاجة إلى أنه يستهدم أو ينقض هذا الأنقاض هذا التي تسقط كم المسافة، هذا المقدار لا يجوز إحياؤه. قال نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم، يعني وأريد إعادة البناء، طبعا هذا المساحة التي يطرح فيها التراب هذا حريم للحائط. وقيل للدار، طبعا الحائط والدار هي نفس الشيء، وقيل للدار مطرح ترابها، مطرح ترابها، ومصب مياهها. الآن دار مثلا لو كان في ميزاب ويصب كم يأخذ مسافة، ومسلك الدخول والخروج، يعني بمقدار ما يسع الإنسان لكي يدخل ويخرج، هذا هو حريم الدار. وهذا القول المشهور عند العلماء. قال وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات، يعني إذا كان أرض ميتة وأحييناها نجعل لها حريم، أما ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا. يعني لو كان مثلا الآن أنا عندي أرض تملكتها، وأنت عندك أرض ملك وبجانب أرضي، ومثلا ربما بستان عندك، وأنا أردت أن أبني ملاصق إلى أرضك، فهل أطالب بالحريم من أرضك؟ لا، يعني هي أرض مملوكة وعامرة. فرع، لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح، الآن أرض زرعتها وغرست فيها أشجار بحيث أنه أغصان هذه الأشجار تتدلى خارج الأرض التي أنا مالك لها، أو تسري عروقه، عروق الزرع إلى الأرض المباح، لم يكن لغيره إحياؤه، يعني بحيث إذا أراد أن يحيي يتباعد بمقدار يكون الأغصان التي لزرعه لا تكون في ملكه في الأرض التي يحييها. ولو حاول الإحياء كان للغارس منعه، يعني الآن لو كانت العروق تسري في الأرض المجاورة هو يبتعد بمقدار ما تكون عروق زرعي في أرضه التي يحييها، وإلا لو كان هكذا هو يجوز له أن يتصرف، فلو تصرف بما يضر بزرعي تصرف في ملكه. الآن مثل بيوتنا، لو كان واحد بجانب بيتك زرع شجرة مثل الآن أشجار اللوز مثلا، وصارت أغصانها تتدلى في بيتك، يجوز لك أن تقطعها، لأن هذه جاءت في ملكك بغير إذن منك، يجوز لك أنه تقلمها وتقطعها. الشرط الثالث، قلنا إذا الشرط الأول في الأرض المحياة أن لا يكون عليها ملك أو يد لمسلم. الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر فلا يجوز إحياؤه. الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة. إذا جعله الشرع من المشاعر التي تؤدى فيها بعض العبادات وإن كانت أرض خالية مثل عرفات مثل منى مثل المشعر، فلا يجوز إحياء أرض هناك وتملكها. لو واحد تملكها أنت تتملك وأنا أتملك، وهذا يجون 10-15 واحد يتملكه وكل منى، وبعدين أنت أيها الحاج تريد أن تأتي تؤدي مناسك منى، ما في سكن إلا قطعة أرض 50 متر مساحتها يأجروك إياها 3 أيام ب200,000 ب300,000، طبيعي أنت محتاج فلا بد من ذلك. لكن لو أنه يعني يمنع تملك الأرض في مثل هذه الأماكن لكان ذلك يعني يوفر مصاريف ونفقات كثير على الحجاج. قال كعرفة، بعضهم يفرق بين عرفة وعرفات. عرفة هو اليوم، يوم عرفة اسم لليوم، مثل يوم التروية يوم الثامن يسمى يوم التروية، اليوم التاسع يسمى يوم عرفة، لكن الأرض نفسها التي يوقف عليها تسمى عرفات. فعلى هذا الكلام يعني كان ينبغي أن يقول كعرفات مو عرفة. ومنى والمشعر فإن الشرع دل على اختصاصها، دلت الأدلة الشرع على أنها مختصة حالة كونها موطنا للعبادة، فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة. لو كان واحد مثلا هؤلاء بعد ما يريدوا يأجروا تملكوها ويمنعون الناس من الدخول، الشارع فرض عبادة هناك فيها مصلحة عظيمة، هؤلاء يفوتونها. أما لو عمر فيها ما لا يضر، عمر ما لا يضر مثلا في ميناء فوق الجبال مثلا، هذا ما يضر بنفس داخل ميناء، ما يضر بها لأن الناس ما تصعد فوق الجبال، ولا يؤدي إلى ضيقها، ما يضيق فيه شيء. قال عما يعني تضيق عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير، يعني شيء يسير، عمر فيها شيء يسير بمعنى أنه فتح مثلا دكان صغير في أحد جوانب الشوارع مثلا بحيث ما يسبب الضيق. قال لم أمنع منه، لا أمنع منه، ما في مانع، المهم أنه إيش لا يسبب الضيق. مثلا لو أن شخصا عمر فيها شيء مثلا بنايات سواء لكن هي للحجاج، ما يسبب الضيق، مو ملك، عمر لكن جعلها للحجاج يسكنون فيها يؤدون فيها العبادة، هذا ما يعارض أدائهم للعبادة فما في معنى، بس مو يعني يأجرها عليهم ذاك الحساب، لأنه قد يكون إنسان ما يستطيع أن يدفع فتبقى هذا المكان يسكنه قلة وهو مساحة كبيرة. الرابع ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل، إمام الأصل يعني المعصوم عليه السلام، لا يكون أقطعه. لو قطع قطعة من الأرض لزيد أنا أجي أتملكها وأحيها ما يصير، ولو كان مواتا خاليا من تحجير حتى لو كان كذلك لا يجوز إحياؤه وتملكه. كما أقطع الإمام عليه السلام الدور أقطع الدور مثلا بعض الدور إلى عبد الله بن مسعود الأنصاري، وأرضا بحضرموت أقطعها إلى كما في الحاشية تلاحظون إلى وابل بن حجر، وحضر فرس الزبير، يعني حضر الفرس يعني بمقدار جري الفرس. يعني النبي صلى الله عليه وآله قال للزبير لك حضر فرس فرسك، فالزبير ركب على الفرس وصار يجري 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 حتى تعب فرسه، يعني هذا كله له. ثم بعد ما اكتفى أخذ القوس ورمى بالسهم، وين وصل؟ فالنبي صلى الله يعني يريد يقول بعد لهناك، فالنبي صلى الله عليه وآله قال أعطوه حيث بلغ صوت مول السهم، يعني رمى الصوت، أعطوه حيث بلغ الصوت. نعم صوت. يقول فإنه يفيد اختصاصا، هذا الفعل من المعصوم يفيد أن هذا الأرض مختصة بهذا الإنسان مانعا من المزاحمة، وإلا لو كان يزاحمه الناس ما الفائدة من فعل النبي صلى الله عليه وآله؟ فلا يصح دفع هذا الاختصاص الذي لهذا الشخص بالإحياء. الخامس إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.